إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أما إنه نبأ عظيم فهو كذلك، لأنه يتعلق بمضغة عجيبة جعل الله عز وجل وزن المرء يوم القيامة بها. وأما أننا معرضون عنها فكذلك، فهذه المضغة قلما يلتفت إليها أحد برغم خطورتها. وقد رأيت إن نسأ الله عز وجل في العمر أن أعالج هذا الموضوع خلال شهر رمضان، وهذه أول جمعة فيه. هذه المضغة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين، فقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا القلب يسميه العلماء ملك البدن، لأن العقل فيه، ولا يفقه المرء إلا بقلبه. وأكثر أهل الأرض محرومون من هذه النعمة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبسبب هذه الآفة التي دخلت على كثير من الناس بما في ذلك المسلمين، تمر بهم الأحداث الجسام لا يعقلونها كالمسطول، مع أنه طولب بأن يأخذ منها عبرة حتى يعلم أين موضع قدميه، أهو جاد على الجادة أم هو منحرف. لقد قلنا كثيرا جدا كما قال ربنا عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. نعم له أسباب، لكن قد يأتي بلا سبب، تفضلا من الرب العظيم على عبده الذي فقد السبب، عجز أن يصل إلى سبب ينصره، مع جديته في ويعني ثبات قدميه على الطريق، لكن قد يفقد الأسباب. يعني نحن الآن كأمة مسلمة، هل لنا الآن سبب قوي ننتصر به على أعدائنا؟ وهم كثر، كل من خالف دين الإسلام فهو عدو لك. أحيانا يظهر العداوة وأحيانا يخفيه، لكنه عدو. يهود والنصارى والمجوس وكل ملة تخالف ملة الإسلام هم أعداء، لا شك في ذلك. والذي يطمع أن يأتيه خير من عدوه هذا أحمق، كما يقال أحمق من بعير. عصام كاترينا الذي ضرب جنوب الولايات المتحدة منذ شهر أو شهرين، هذا الإعصام خسائره المبدئية اللي هم عرفوا يلموه ويعرفوها 300 مليار دولار، 300,000 مليون دولار، وهذا الرقم هو تكلفة غزو أفغانستان والعراق حتى الآن. نحن لو كان عندنا قوة وضربنا عدونا بالسلاح النووي ما استطعنا أن نكبده نصف هذا الرقم. رب العالمين أمر البحر أن يغرق هذه الولاية، طبعا هذه ولاية كبيرة، 300 مليار دولار ده يمكن ياخد 3-4 شوارع في المدينة عشان يبقى 300 مليار دولار. القتلى 25,000 حتى الآن، والأعاصير تضرب شواطئ الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها. ولاية فلوريدا أعلن أنها ولاية منكوبة رسميا، وجزر هاواي كذلك. خسائر بالجمل، هل نحن نستحق هذا؟ يمكن وأنت جالس واضعا قدما على قدم يهلك الله عدوك، لكن هل نحن نستحق أن يمكن لنا وفي ديارنا كل هذا الخبث؟ هذه الأحداث تحتاج إلى قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحد منازل القلب الرئيس السمع، لأن الوحي كله إنما يتلقى عن طريق السمع. ولذلك فمن أحرم الناس الأصم الذي لا يسمع كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأتحدث إن شاء الله عن منازل القلب، منازل هي بتدخل على القلب وعن أيها أشد تأثيرا، حتى نكون على ذكر من هذا الأمر الجلل العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد مضغ إن صرحت صرح سائر الجسد. يعني كل الأعضاء تبع لهذا الملك، فهل نحن نعامل هذا الملك معاملة الملوك أم نعامله معاملة الخدم؟ بكل أسف نحن نعامله معاملة أخذت من معاملة الخدم. يمرض الإنسان مرضا عضويا في جسد أي آلة، يلتمس لها العلاج ويصل إلى آخر بقعة في الأرض يطلب طبيبا وينفق كل ما جمع في حياته ليدفع هذا المرض، وقد يستدين بالربا ليدفع هذا المرض. فإذا قسى قلبه وجفت مآقيه ويسمع آيات الذكر التي تحرك الجبال والصخر فلا يتحرك ولا يدري سبب العلم ولا يسعى لكشفها، هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل الذي ذكرناه آنفا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام كلها تمشي بالهداية العامة، وهذا الغافل لا هداية خاصة ولا عامة. الهداية العامة هي التي في قوله تعالى: قل من ربكما يا قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. القط والكلب أي حيوان أوطار لو كان يقف في عرض الطريق وجاءت سيارة مسرعة يفر ينجو بحياته. الهداية العامة التي بها يحتفظ بحياته يدفع عن نفسه الآفات. هذا المغفل لم يستفد لا بالهداية العامة ولا الخاصة. لذلك جعل الله عز وجل مرتبته دون مرتبة الأنعام. الشيطان إذا هجم على ابن آدم لا يريد إلا هذه المضغة فقط، لا يريد إلا. ليه؟ لأن هذه كما قال الليث بن سعد كرأس العين. لما سأله حاكم مصر عن، قال: أسألك عن هذا الأمر اللي هو الولاية يعني الرئاسة. قال: أنتم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. واحد عايز يسمم المية ما يجيش على ترعة فرعية فيبقي فيها السم، إنما يروح للمنبع مطب النيل. فإذا وضع السم في المطب تعكرت كل القنوات وتسممت. فكذلك القلب إذا تعكر كل الجوارح لا تطيب. فالشيطان يريد هذه المضغة، لكن هذه المضغة عليها حراسة شديدة عرفش الشيطان يصل بسهولة إلى القلب، لأن القلب إذا قلنا إنه ملك البدن فهو كالملك في الناس. لو أن رجلا أراد أن يقتل ملكا، يغتال ملكا، هل يستطيع أن يصل إليه بسهولة؟ لا، ده لابد يعمل خطط وينظر إلى مداخله ومخارجه ومتى تكون الحراسة شديدة ومتى تكون خفيفة. وقد يعجز بعد كل هذا التخطيط أن يصل إليه. ما السبب في ذلك؟ الحراسة القوية الشديدة. فهذا القلب الذي هو ملك الرب تبارك وتعالى عليه حراسة شديدة. ماذا يفعل الشيطان حتى يصل إليه؟ بيعمل خطط. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مش في قلوب الناس، إنما في صدور الناس. وقال الله عز وجل: ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدر والتمحيص للقلب. ده هذا كلام مجمل يحتاج الى فتك حتى يفهم. الصدر هو فناء القلب، كرجل بنى قصرا وهذا القصر له فناء محاط بسور، اذا هبت عاصفة الرملية الفناء كله يمتلئ بالرمل. طب القصر يدخل اليه بقدر الفتحات التي فيه، نافذة، باب، اذا كان مفتوح يدخل من الرمل والغبار والتراب الى هذا القصر بقدر فتحاته. هبت العاصفة، النوافذ مغلقة، الابواب مغلقة، لكنها ليست محكمة، هيدخل برضو من هذه الفتحات الخفيفة ما يناسبه. صاحب القصر رجل نظيف، دعا الكناسين بعد ما سكنت العاصفة اكنسوا الفناء، كنسوا بأقل قدر من المجهود، خلاص عاد الفناء نظيفا كما كان. دخل على القصر وجد على الفرش وعلى الكراسي تراب غبار رمل، كنسوا بأقل قدر يزيله، خلاص. لكن رجل مهم هبت عاصفة الرملية ملت الفناء، ترك قصر أبوي مفتح، ترك. هبت عاصفة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، بقى التراب قد كده. هذا يحتاج إلى مجهود كبير، يحتاج إلى آلات، مش مجرد مكنسة عادية. فإذا تجمع الغبار وصار هكذا ولم يلتفت صاحب القصر، الكلاب الضالة تدخل فيه، الحشرات تملاه، له لا أحد يتعاهده، قلب كذلك، شيطان يرسل سهما لا يصل إلى القلب، يقع في الفناء في الصدر، يوسوس له. زي ما بيأتي ناس كثيرون عندهم وسواس قهري، صدقه هو جالس كده فجأة إلى شتيمة الصدر لرب العالمين وتنقيص، وقوله القرآن ده ايش عرفك ان ما عند ربنا؟ قال له ايش عرفك ان كان فيه رسول اصلا؟ قال وبعدين الخلف في مطر ده فين؟ خلاص دي كلها وساوس تلقى في الفناء. اذا كان منتبها ذهب الى واحد متخصص زي الجماعة اللي عندهم أمراض ضغط الدم والذبحة والكلام ده، عنده مستشار، مستشار لأمراض القلب، وهو قاعد لقى رمشه بيتحرك كده لا إرادي، يتصل إيه الأخبار؟ رمش ده بيتحرك لوحده ليه؟ له علاقة بالقلب؟ صباعي لقيته بيعمل كده له علاقة بالقلب؟ رجل منتبه فيسألوا علاقة ملوش علاقة، خد الدواء الفلاني بطل الدواء الفلاني، فالشيطان يرسل سهم صاحب القلب منتبه نظر على طول، إنما أرسل سهم وسهم وسهم وسهما، لا ما فيش حراس، الشيطان بينقل عزاله ويقعد جوه الفناء، كان هو بره في الخارج، لا الرجل لا يحرك ساكنا بينقل العزال بتاعه، يبقى المقام بتاعه صار في صدر الإنسان، يبقى اقترب من القلب ولا لا؟ بأقل رمية يصل السهم إلى داخل القلب، قلب ده خطير، يوزن المرء به لا يوزن ببدن. عبد الله بن مسعود كما تعلمون كان رجلا دقيق الساقين تكفأه الريح إذا هب، قال صلى الله عليه وسلم فيه لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال لهما أثقل في الميزان من أحد. ما الذي ثقل موازين عبد الله؟ قلبه. ويأتي الرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوضه، يوضع فيطيش به الميزان. يبقى هذا القلب الذي به الفقه والعقل لا تدعه فريسة للشيطان. في شهر رمضان وعادة يرجع كثير من العصاة إلى الله في هذا الشهر، يشعر بسكونة وحياة في قلب فيريد أن يواصل السير، فهذا دواء وعلاج. العين لا تدمع إلا إذا كان القلب ساخنا، لا يبكي بارد أبدا أبدا، شكل المسان يبكي يحس في سخونة عينه، هذه السخونة أخذها من سخونة القلب، قلب جاهز، تتلى عليه آيات الله تخضعه فتنفعل العين له. الصحابة كانوا كده، أنا أسمع آيات الله عز وجل لا ينصدع قلبي، أشوف إيه الحكاية، ما هي المشكلة؟ كان السلف قديما في غاية الانتباه. تأثرت كثيرا جدا لما قرأت في ترجمة أحد العلماء الذين لا يعرفهم أكثر الخلق لكن الله يعرفه، هذا هو الإمام الكبير مالك ابن مغول. قال له رجل في الطريق اتق الله، فوضع خده على الأرض، ده انفعال تلقائي للكلمة اتق الله، يعني اجعل بينك وبين عذابه وقاية، قلبه جاهز وفاهم معنى الكلمة، انفعلت الجوارح لهذا القلب فلم يجد غضاضة في أن يضع قده على الأرض. في تاريخ الرقة في ترجمة ميمون بن مهران أنه قال لابنه عمرو وكلاهما من الأئمة الكبار الثقات من رواة الحديث، قال لابنه عمرو أسلك بنا إلى الحسن، حسن البصري، قال عمرو فانطلقت بالشيخ أقوده، وفهمت من مجمل الرواية أنه إما كف بصره وإما كان ضعيف البصر جدا، قال فانطلقت بالشيخ أقوده فاعترضتنا قناة ماء، فجعل عمرو نفسه قنطرة وعبر أبوه من فوق ظهره، ثم أخذت بيده وذهبنا إلى الحسن، طرقنا الباب خرجت الجارية، من قال عمرو بن ميمون، طبعا عمرو ده كان كاتب عمر بن عبد العزيز، فقالت الجارية يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء، أنت لسه عايش؟ فبكى وعلى نحيبه، فخرج إليه الحسن فاعتنق وأدخله الدار. فقال عمرو يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلم لي، استلم لي، قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على عمرو بن ميمون، وجعل الحسن يظن أنه مات، فجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوحة، لا حراك فيها ولا حياة، يرفع رجله تبها تضرب الأرض. ماذا فعل الحسن؟ قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. إن أحد ملوك بلاد العرب مات منذ 4 سنوات، خرج في أبهة الملك من بيت ولقي وزير الدفاع الامريكي انذاك، اجتمع معه لمدة ساعة، ولما خرج الضيف وخرج هذا الملك من الباب مات، لم يرجع الى بيته، انما خرج من قصره الى القبر، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، هذه الدنيا، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما هم هدف لكل قارعة. فنريد أن وخطاب هذا موجه لكل من يحسن علم الحساب، هذه السنوات التي قال الله عز وجل فيها أفرأيت إن متعناهم سنين كم هي حتى يضيع آخرته كلها ويعرض نفسه لأهوال لا يستقل بها ولا ببعضها. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني ما رأى بؤسا قط ولا فقرا قط ولا مرضا قط، وكانت الدنيا رهن إشارته، وكانوا يقبلون قدميه ويسجدون له ويعبدون كمان بني آدم بهذه المواصفات كلها. يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ده غمسة ويطلع، مش لابسين فيها احقابا قاعد فيها على طول، لا، غمسة انتبه كل نعيم مر به. ليه؟ لان هذا الانسان هو ابن اللحظة، كل شيء فيه مؤقت وكل لذة مؤقتة. الناس الذين أفنوا حياتهم في البحث عن لذيذ الطعام، عايش ليأكل، قدر استمتاعه بالطعام أليس بقدر بقائه في فمه؟ فإذا بلعه انتهت قصة الطعام. قل ترى كم من الوقت تبقى اللقمة في فمه؟ وبعد اشتغل وسيب اللقمة كده نص ساعة؟ لا، 30 ثانية، نصف دقيقة، وتنتهي قصة الطعام كله. اللي هو شغال في الدنيا تارك كل حاجة، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة، وبيغتشي ويسرق وينهب ويغصب الأموال عشان يأكل أفخم المأكولات. 30 سنة، كل شيء في حياته مؤقت، معافى كأنما لم يمرض قط، مرض كأنما لم يعافى قط. يبقى ابن اللحظة حط في النار غمسة طلع نسي كل حاجة، لأنه لا يذكر إلا هذه اللحظة. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، مشردون الخائفون الذين يتلفتون حولهم ويخافون من ظلهم، لم يعش في حياته هانئا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. فانا عايز افهم، يعني اي انسان يعرف يجمع 1+1 يساوي كام؟ 2+2 يساوي كام؟ الكلام ده موجه له. افرايت ان متعناهم سنين معدودة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، عن كم سنة يحاسب؟ كلام ذا كررته كثيرا ولا أزال أكرره، لأن القلوب أحيانا لا تنفتح إلا في أوقات دون أوقات. لعل هذا الكلام المعاد المكرر يصادف قلبا مفتوحا. ثاني عيد 60 سنة مثلا، عن كم سنة يحاسب؟ لو هو أنعم أهل الأرض، عن كم سنة يحاسب؟ رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، ادي 12 سنة لا يحاسب عنه، والنائم حتى يستيقظ 8 ساعات في 60 سنة، ادي 20 سنة لا يحاسب، ادي 32 سنة. 32 سنة، كم باقي من 60؟ 28 سنة تأبيد، يعني واحد خد تأبيد وخرج. 28 سنة هو أنعم أهل الأرض، بس منحرف ليس عبدا لله، يموت يوضع تحت تحت التراب، الله أعلم مئات ألوف السنين، طبعا يعذب عذاب البرزاخ الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقف في يوم القيامة 50,000 سنة على رجله، يرى الصحف تتطاير ودور رايحين الجنة ودور رايحين النار، لا فؤاد عنده، أفئدتهم هواء، هواء يعني ما فيش فؤاد، من شدة الكرب زال عقله، مش عارف هو هيروح فين. وعلى ما يجي الدور عليه في الحساب ياخذ كتابه بالشمال وبعدين يساق به الى النار. والله يا اخوانا حزب انا ما ادري كيف ضل الناس فيها، وهو التاجر اللي بيدخل السوق لو خسر جنيها واحدة لا ينام الليل، لو خسر صفقة يمكن ان تعوض لا ينام الليل، كيف ضل في هذه الحزبة؟ انما ضل بسبب ان القلب غائب، لان الفقه في القلب والعقل في القلب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دراسة الجدوى فطر عليها الإنسان العاقل في كل شيء، بيحسبها، ما مكاسبه، ما هي خسائره، يوازن بين الخسائر والمكاسب، وجد المكاسب أكثر يقدر، وجد الخسائر أكثر يقدر. كل إنسان عاقل لا يضل في دراسة الجدوى. هذا الحديث الذي ذكرنا وأعلمنا بهذه المضرة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى معنى لا يعلمهن كثير، فدل ذلك على أن الحلال البين والحرام البين الكثير يعلمه ولا يضل فيه. يبقى عندنا أمر وعندنا نهي، وبين الأمر والنهي مسافة، هذه المسافة فيها أدلة لا يستخلص الحكم منها إلا قليل من الناس. الشبهة لها وجهان، آدي الحلال، آدي منطقة الحلال، منطقة الحرام، آدي منطقة الشبهة، ما بين كل منطقة ومنطقة جدار عادي. حلال المحض الذي لا يلتفت، بينه وبين الحرام المحض الذي لا يلتفت، هذه المسألة. فمن لزمت قدماه الطريق يستحيل أن يصل إلى منطقة الحرام أبدا. إنما يصل لمنطقة الحرام إزاي؟ إن هو بيتجاوز الحلال ويدخل في الشبهة. الشبهة دي مسافة، ده النص. إذا مش المسافة دي حتى المنتصف أهو لسه يعني قريب، أما إذا تجاوز واقترب من الحرام سهل عليه أن يفعل الحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يؤول أمره في النهاية إلى الحرام. رجل مثلا مطلوب منه يبلط بنك ربوي، حلال، واحد أهواج قالوا له تعالى اشتغل في بنك ربوي في البوفيه، يقدم شيء للموظفين والكلام، حلال. طيب يقدم شاي ما فيهاش حاجة، لكن لموظف يكتب الربا فيقوم يقول لك ايه، هو ده تعاون على الاثم والعدوان ولا لا؟ وقف خلاص، بيبلط البنك زي ما قلت. طب يبلط البيوت وبلط الشوارع وبلط، حلال لا اشكال فيه، لكن يبلط البنك عشان يريحه ويمشي، يبقى ده تعاون على الاثم والعدوان ولا لا؟ يوقف. يبقى اذا هذا الحكم تجاذبه نظران، نظر الى الحلال ونظر الى الحرام، ما هوش عارف يخلصهم من بعض، يجي يسأل، هي دي الشبهة. اشتبه عليه الامر، ايلتحق هذا العمل بالحلال ام يلتحق بالحرام؟ ده المسألة دي ونظائرها وهي كثيرة، دي تحتاج إلى عالم بمعنى الشبه حتى تستطيع أن يخلصها. رجل اللي هو عامل البوفيه عمله حرام؟ لا. ليه؟ قال لك لأن الإشكال إنما هو في العملية الربوية ذاتها، اللي يكتب الربا يسجله يناول الورق يرسله، كل هؤلاء داخلون في اللعب، انما الرجل اللي بيقدم الشيء ده ايه دخله بقى بالموضوع؟ ملوش دخل بالموضوع، تمام؟ يبقى حلال لكنه قريب من خزنة البنك، وقع في ورط عايز فلوس، هيعمل ايه؟ هيفقر. ليه؟ لانه عايش في البنك، ومع كثرة المداخلة كل اللي واقفين على الشباك بياخدوا قروض وما الى ذلك، مش كلهم يعني، قسم منهم ياخد القروض، ولك اخي الدنيا كلها كده وانت مضطر ومذنوب خلاص، ومدير البنك يعرفه وموظفين البنك يعرفوني، اسهل حاجة في الدنيا اخذ قرض ربا. يبقى لان هو مداخل للحرام جنبه سهل عليه ان يفعل. لكن هو لو راجل بره خالص لا علاقة له بهذا الموضوع، مشكلة علشان ياخذ قرض، عايز جماعة يضمنوه واخذلهم عشان يجيب ناس يضمنوه هم اللي هيسدوا اذا تعثره، فيعني سيبذل جهدا وقد لا يصل الى الضامنين فتنتهي قصة القرض. هذه المسألة مثال يعني يبسطها ويوضحها. من وقع في الشبهات او دخل في شبه، وقع في الحرام يكون مآله بالحرام. الاشكال في المسألة انك تعديت حمى الملك، يعني حرب الحدود القائمة التي هي كالقنابل الموقوتة بين البلاد العربية بين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين موريتانيا والمغرب، ها حرب حدود استعمار، وهو خارج قام عامل كده خط على الارض قال له انت ليك من هنا لهنا وانت ليك من هنا لهنا. لو تصورنا مثلا ان ليبيا دخلت علينا على حدودنا وعسكرت، احنا تصرفنا ايه؟ هنسيبه؟ لا، سنقاتله ونجرد الجيش لقتاله. ليه؟ اعتدى على حمام، عدى الحدود، خلاص. لو انا يا جماعة غلطان دي عمل خطأ، هرجع تاني، خلاص، طالما انك انت عرفت انك غلطان ارجع، رجع، وبعدين عاد الى حمانا مرة اخرى، احنا هنعذره؟ لا، حتى لو قال انا غلطان ودخلت خطأ، نقول له ما انت قلت المرة اللي فاتت دخلت خطأ ودخلت المرة. كل ملك في الدنيا له حمى، ارض يحميها منكم، فما هي حمى الله؟ والارض كلها ارضه، حمى الله محارمه، ينزل النهر لا تتجاوز، يتجاوز ويرجع تاني يتوب، وبعدين يتجاوز ويرجع يتوب، وبعدين يتجاوز ويرجع يتوب، ويمكن ان يقبل وربنا يتقبل اذا علم منه صدقا في الرجوع. لكن اذا تجاوز حمى الملك ولم يأبه له عذبه. طبعا العذاب انواع واشكال، ومن اقصى درجات العذاب ان يعذبه بما يحب، اقصى درجات العذاب ان يعذبه بما يحب. طب ليه كانت اقصى درجات؟ لانه لا ينزع، لانه يحب. يا ليته كره، فان الكراهيه تساعده على الترك، لكنه محب فلم يترك، فعذبه بما يحب، لان هذا لا خلاص منه ولا بر. فاذا من اراد ان يسلم يبقى يفضل في الحلال المحض. طيب، عرض له امر وليس في البلد مفتي، يعمل ايه؟ هذا القلب يا اخوانا اذا كان سليما قلما يضل. انا كنت عايز اقول لا يضل، لكن اقول قلما يضل احترازا. قلب ده لو سليم قلما يضل. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. وفي حديث اخر لكنه ضعيف وان كان مشهورا عند الناس، حديث استفت قلبك. يبقى استفت قلبك مش في مسائل الحلال والحرام، الحلال والحرام لها مفتون ولها نصوص، لكن استفت قلبك في مسائل الورع. فان كان في مسائل الحلال والحرام ولم تجد مفتيا، انظر هل قلبك مستريح ولا حاك فيه شيء. فان حاك فيه شيء فهناك المفتي الجاهز لها، في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقتنا.